مع أسلوب المؤامرة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه.
تكملة يعني.
وذلك في المرحلة رقم 2 في مكة. شو تلك الدعوة في مكة مرت بثلاث مراحل؟ شوف دين بالكم. المرحلة الأولى كانت سرية 3 سنين. المرحلة الثانية إلى السنة العاشرة وكانت علنية. المرحلة الثالثة من السنة العاشرة إلى الهجرة. فما زلنا في المرحلة الثانية وبنحكي أسلوب المؤامرات. كان آخر مؤامرة أعطينا عنوان عنها فقط المرة الماضية المقاطعة أو الحصار. المقاطعة أو الحصار. الحصار وما بعد. العنوان أسلوب المؤامرة. أسلوب المؤامرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف واجه. كان أول شيء الحصار في حديث اليوم يعني، وإلا في مؤامرات من قبل. حديث اليوم أول شيء في الحصار. ما قصة الحصار؟ قال هؤلاء نحن لا نستطيع أن نصل إلى محمد لأن له حماية ممن؟ من عمه أبي طالب. وبالتالي أيضا بنو هاشم معاه، وبنو طالب وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو عبد مناف وبنو المطلب واقفين معه. إذا لا نستطيع أن نصل إلى هذا الرجل ولا نتخلص منه، فلم يعد أمامنا إلا أن نحاصره وأصحابه. ونحاصر من؟ نحاصر بنو هاشم وبنو المطلب لأنهم ساعدوه. هم صح كفار، لكن أيضا ما داموا ساعدوه لازم نحاصره. فكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. مؤدى الصحيفة لا نبيع له. بنو هاشم بن المطلب لا نبيع له ولا نشتري منهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نرق لواحد فيهم أبدا، لا ضعيف ولا مريض ولا امرأة، ولا نقطعهم مقاطعة كاملة. ولاد عمهم أبناء عمومتهم قاطعهم عشان إيه؟ هم ينقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا السبب في هذا الشر كله أنت، فينقلبون على النبي إما أن يكف عن دعوته وإما أن يسلموه لهم ليقتلوه. يبقى كأن الحصار ده وسيلة ضغط يحملوا بها بنو هاشم وبنو المطالب أن يضغطوا على النبي. والضغط على النبي له وجه من اثنين، إما أن يترك الدعوة وإما أن يسلموه إلى من؟ إلى قريش حتى تقتل. الحقيقة أبو طالب كان موقفه جيد. جمع بني هاشم وبني المطلب وقال لهم لو أسلمتم هذا الرجل وقتلوا هؤلاء لكانت سبه في تاريخكم أبد الدهر. ناس يسلموا ابنهم لناس يقتلون وهم أحياء على ظهر الأرض. صحوا خالفنا في العقيدة، لكن وشيجة الدم وشيجة النسب لها دور. فقوى ذلك عزائم ودخلوا في الشعب 3 سنين حتى مات الأولاد الصغار من الجوع. 3 سنين من سنة 7 إلى سنة 10. ومن سنة 7 من إيه؟ من المحرم سنة 7، من أول يوم في سنة 7 هلال المحرم كانت بدأ. 7 8 9 ومع بداية 10 سبحان الله فك الله الحصار. لكن 3 سنين مات الصغار، المرضى لا يجدون ما يتداوون به، لا يستطيعون حتى أن يحصلوا على سلاحهم. وكان طريقة قريش لا يستطيعون أن يشتروا إلا في الأشهر الحرة. الأشهر الحرة باعتبارها أيام تقدير، يظلون إلى رجب يشتروا في رجب حاجاتهم أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فأعطوا فرصة في شهر محرم يشتروا. لكن يعملوا تيجي التجارة من بلاد الشام أو اليمن، قريش ترفع من أسعارها. قريش تعمل يا أختي ترفع من أسعارها، فيضطر يشتروها بإيه؟ بأغلى الأثمان، وربما لم يكن عندهم ثمن، أو تشتري كل السلع ولا تبقى لهم إيه سلع، حتى لو أخذوا سلع رماها في البحر. شوف الحصار، حصار لئيم وخبيث جدا. السلع تأتي يشترونها جميعا فلا يبقى لهم شيء يشترونها، أو تبقى لكن يشترونها بأغلى الأثمان. لكن مع ذلك كان فيهم بعض الخيرين يسربون إليهم بعض السلع سرا. حكيم بن حزام كان يدخل عليهم الحب والتمر حكيم بن حزام اللي هو ابن أخ خديجة يدخل عليهم الحب الحبوب القمح والبر والتمر حكيم بن حزام ويدخل عليهم اللحم. أمسك به أبو جهل ذات مرة هو بيدخل هذه السلع في الليل فحلف باللات والعزة ألا تصل. قالوا اللات والعزة لن تصل هذه أبدا إلى هؤلاء. سبحان الله تدخل المطعم بن عدي أهو واحد مشرك أيضا ومنهم قال أما لنا فيهم رحم أما نرق لهؤلاء الضعاف الأولاد الصغار الذين يموتون جوعا. ودخلت هذه السلع. إذن كان بيصلهم إما سرا من بعض الخيرين إما علانية لكن بأغلى الأسباب. فإذا لم يجدوا اضطروا أن يأكلوا أوراق الشجر وأن يأكلوا الميتة. سعد يقول طويت ثلاثا لا أجد شيء أتقوى به ربط حجر على بطني فخرجت من الليل أبول فسمعت قعقعة تحت بولي فتحسستها فإذا قطعة جلد بعير فخستها وغسلتها وجففتها ثم فركتها وأكلتها وشربت عليها الماء فطويت بها ثلاثة أخرى. وأيضا يأتون إلى أوراق الشجر الشجر اللي بتاكله الإبل السمر هذا اللي ورقه مر واحد منهم روح خابط الشجرة تقع الأوراق يلتقطها في حجر أو في ثيابه ويمر على كل بيت يعطوله شوية أوراق يأكلون الأوراق. ثلاث سنين المسلمين في هذا الوقت يعملوا مواظبون على الصلاة مواظبون على الدعوة بيطلعوا ويلتقوا بعض الناس ويدعوهم سرا مواظبون على الدعاء يقولون يا رب ليس لها من دونك كاشفة ما فيش إلا أنت المصيبة دي ما لهاش حد إلا من إلا أنت. الدعاء والدعوة إلى الله والصلاة الثلاثة مواظبين عليهم جدا. دعوة لا بيطلعوا أصل ما معنى الحصار يعني مش معنى يطلعوا لكن ما حدش لا يبيع لهم ولا يشتري أي واحد يضبط بيباع يبقى معناه خرج على القانون تبقى مصيبة. لا معزولين عزلة معنوية لكن لما يطلعوا في البلد ما حدش يبيع لهم ولما يكون عندهم سلعة عايزين يقدموها ما حدش يشتري لهم. وانت عارف ان خديجة كان عندها مؤسسة بتعمل فيها الصوف والغزل والحلوى وتبيع للناس مستحيل التجارة كلها وقفت كل شيء وقف إلى أن كان آخر المدة آخر ثلاث سنين فوقف أبو البختري بن هشام وقال والعجيب أنه واحد ليس من بني هاشم ولا بني المطالب واحد من بني مخزوم وغيرهم وبني زهرة. وقف البختري بن هشام مع واحد ثاني وقال أليس ظلما أن يموت أبناء عمومتنا وهم صغار آخر الثالثة أليس ظلما أن يموت أبناء عمومتنا وهم صغار. البختري بن هشام أبو البختري بن هشام بختري بالخاء أبو البختري بن هشام أليس عيبا بيكلم واحد في المشركين أليس عيبا أن نترك أولاد عمومتنا يموتون جياعا أليس عيبا أن نتخلى عن نسائنا أليس قال والله لو كان معي واحد آخر لقمنا في نقض هذه الصحيفة. قال أنا. فالاثنين قاموا وجاءوا الواحد الثالث واتكلم واحد منهم وقال أليس عيبا كذا كذا قال والله لو كان معي واحد ثاني لقمنا قال أنا معك. سبحان ستة اجتمعوا قالوا خلاص نأتي إلى قريش وهم في ناديهم وانت تتكلم وانا اثني على كلامك بالتأييد والثالث والرابع. فقام ابو البختري بن هشام في النادي وقال اليس يا جماعة عيبا ان نترك ابناء عمومتنا يموتون جوعا ونترك نساءنا تسقط الحوامل اولادها من شدة الجوع وكذا وكذا والله ان الصحيفة التي كتبتموها على اختموها في جوف الكعبة انها على صحيفة ظالمة. فقال ابو جهل كذب. فقام واحد منهم وقال لا بل انت الذي كذب. وقام الثاني بل أنت الذي كذبت. الستة قال أبو جهل هذا أمر قد دبر بليل تآمروا فيه خارج هذا المكان وجاء في هذا الوقت دخل أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره، قال يا عم جاءني جبريل وأخبرني أن الصحيفة التي كتب فيها ما كتب قد أكلتها الأرض ولم يبق فيها إلا كلمة باسمك اللهم. هم ليس فتحوش، إنما سأخبر من؟ عمه. فدخل أبو طالب وهم يتنازعون الحديث، فقال يا جماعة علامة تتنازعون؟ قالوا له القصة. قال ابن أخوي أخبرني الآن وقال إن الأكلة أكرز إن الأرض أكلت الصحيفة ولم يبق منها إلا كلمة باسمك اللهم، إحنا هنفتح إن وجدناها كذلك فهو صادق وإلا فهو كذاب. قالوا نعم ما أشرت به، وقاموا وجاءوا بالصحيفة وفكوها فلم يجد منا إلا كلمة باسمك اللهم، لم يجد منا إلا كلمة باسمك اللهم، وزالت هذه الغمة وعادوا مرة أخرى يتعاملون مع هؤلاء الناس. انظري محنة يتدخل لحلها من؟ رب العزة. مرتين، مرة خل المشركين هم الذين ينقضونها، وفي الحديث إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر أو كفار، ومع ذلك وقف هذا الموقف الكريم الشجاع حتى فك. أربعة منهم أسلموا واثنين ماتوا على الكفر، يعني المطعم بن عدي كان واحد منهم مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أرى له عقل ما أعرف شيء اللي جرى هذا الرجل. أربعة منهم أسلموا واثنين ماتوا على الكفر. طيب التأييد الثاني الأرض، الأرض يعني دويبة كده، يعني عبارة عن اللي بتاكل الأوراق والخشب، يعني شيء بسيط لا يساوي، ومع ذلك يسلطه الله وتأكل، وكون عندها احترام لا تأتي لاسم الله فتأكل، لما تأكل ليه؟ تأكل الظلم. كان هذا درس، درس عجيب، إن الظلم اللي عملته لم يدم، ولكن الدائم من؟ الله الباقي، باسمك اللهم. وانتهت هذه
رب العالمين. عندنا حكمة
إنه آخر من ثلاث سنين تقريبا. عشان يربي، ما هو خذي بالك المسلم لا يتربى أبدا في جو الرخاء الواحد، الرخاء والشد، فلازم يجون شدة، يعني تربية المسلم عملة ذات وجهين، وجه شدة وجه إيه؟ رخاء. فلما يعيش ثلاث سنين ما لهمش إلا من يا الله يدعو ربنا الليل ونهار ويصلوا ويمارسوا الدعوة وكل ذلك لا فتوا في عظيم، يستحقون النصر بعد ذلك ولا يستحقون؟ يستحقون النصر. ما طبعا هو ده الجهاد، الصبر والتحمل هو ده الجهاد، لأنه كانوا بعد ذلك لما روحوا الجهاد جرب تمر، نصيب الواحد في اليوم والليلة تمرة واحدة، وتمرة واحدة بيعتبر نفسه إيه؟ بيعتبر نفسه في رفاهية، ما كانوا بيعيشوا ثلاث أيام يأكلون أوراق الشجر أو الأزونة ما يأكلونه، فلما يجد في اليوم الواحد تمرة ده بيعتبر نفسه إيه؟ مرفه. بيعتبر نفسه مرفع. طيب مضت هذه بحمد الله وكان فيها ايه؟ رحمة وكان فيها بركة. قالوا ما في مخرج إلا أننا نمشي إلى أبي طالب ونعيد عليه الحديث مرة أخرى لعل. فمشى جماعة منهم إلى أبي طالب وقالوا له رأيت ما صنع ابن أخي، والآن مكة تفرقت كلمتها، إما أن يكف وإما أن تسلمه لنا، ومستعدين نعطيك واحد ثاني مكانه، نجيب لك ولد من أنجب أولاد قريش مكان هذا كنت أنت حريص عليه وتسلمه لنا. أبو طالب الحقيقة اتأثر لأنه مرة واثنين يصرف وكذا، فدعا النبي عليه السلام وقال يا ابن أخي ترى موقفي، وقد جاءتني قريش أكثر من مرة، ألا تترك هذا الأمر حتى تلتقي كلمة الناس ومارس ما تحب بينك وبين نفسك؟ خليك أنت حنيف لنفسك واترك الناس. عامل ضغط بس جديد من نوع آخر، أنهم قالوا ما في أمامنا إلا أن تسلمه أو نقتل، وإحنا بنعذرك آخر عذر، فخاف عليه ممكن يلقونه في الشارع ويقتلونه، وإذا قتل ما يقدرش يعمل حاجة. فدعاه وقال له هذه الكلمة. إنه سم أدرك أن أبو طالب ضعف وأنه ليس قادرا على أن يمارس ما كان يمارسه من الحماية، فوقف وأمسك بعضاضة الباب طرف الباب كده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والدموع تسيل من عيني يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه. أنا لست مختار أن أمارس الدعوة أو أن أمارس، ده فرض من الله. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه، أنا ماضي في الطريق. والله ربنا أكرم، وانتشرت الدعوة انتشرت، إذا لم تنتشر ومت مت وأنا قائم وأدي الرسالة والواجب. والرواية الثانية قالها وهو يبكي: يا عم، لأن يصعد أحدهم إلى قرص الشمس فيشعل منه شعلة أقرب إليه من أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه. تعرف أبو طالب رق جدا لما جابه بيبكي، قال: يا ابن أخي قل ما شئت، والله لن أسلمك لهم أبد الدهر حتى يواري جسد التراب. امشي قل اللي انت عايز تقوله وأنا معك حتى آخر لحظة في حياتي. أبو طالب هذا قال: لا إله إلا الله، لكان في مقام كريم عند الله عز وجل. لكن سبحان الله آخر حاجة قال له يا ابن أخي لما شاف منه هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه بحرارة وبكاء وكأنه يقول حتى حامل بشر بيتخلى عني ان الله عز وجل موجود، قال له هذه الكلمة. أبو طالب رق فقال له: يا ابن أخي قل ما شئت، والله لا أسلمك لهم أبد الدهر حتى يواري جسد التراب، أما موت يبقى يعملوا عايزين يعملوا. وأرسل إلى قريش: يا ابن أخي لن أسلمك لهم أبد الدهر حتى يواري جسد التراب، أما موت يعمل عايزين يعمل. قريش بلغت هذه الرسالة قالوا خلاص إحنا في حل، إذن آخر شيء في المؤامرة أن يلقاه أي واحد فيقتله ونتخلص منه. يبقى صار ده من نفسهم في نظرهم مهدر، أي واحد يلقاه ويقتله لا وزن له ولا قيمة، لأن إحنا أعذرنا أكثر من مرة. لمن؟ لأبي طالب. سبحان الله، بدأوا في مؤامرة اقتناص فرصة ليقتلوه، اقتناص فرصة ليقتلوه. بدأوا يكررون ما عملوه من قبل. أبو جهل قال: لئن لقيته لأطأن عنقه برجلي حتى يموت. وبلغه أنه يصلي مرة أخرى في الكعبة فراح وقال له: ألم أنهك بالنجيه من بعيد، ألم أنهك عن الصلاة؟ ألم أنهك عن الصلاة؟ هو قال ذلك ورجع يجري، رجع يجري. قال له: اهدي، وفي النادي بيشوفه. قال: رأيت جملا فاغرا فه يريد أن يبتلعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل، والله لو تقدم لتخطفته الملائكة عضوا عضوا فما رأوا له أثرا. قبل ما وصل على طول جبريل فاتح فمه على هيئة جمل يريد ايه ان يبتلع. قال: لو تقدم لجاء ملك فتخطفته الملائكة عضوا عضوا، مش يموت مرة واحدة، ياخذ عينه، ياخذ يده، ياخذ رجله، ياخذ انفه، ياخذ قطعة بعد قطعة، فما يعرفه له اثرا. فكانت هذه الايه الحماية. يبقى تأتي المحنة من ناحية والحماية من ناحية ايه ثانية. كل هذا وخديجة أيضا واقفة إلى جواره موقفا كريما، وكان ما لم يكن في الحسبان. ضعف أبو طالب وتقدم بالسن أكثر من 80 سنة، ومرض مرضا شديدا وحضر أجله، واجتمع عنده رؤساء مشركي مكة خشية أن يموت على التوحيد. أبو جهل ومن معه كلهم عند رأسه، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وراه يموت، فأراد أن يعني يصف منه بشيء يكون وسيلة من وسائل الشفاعة. فقال: يا عم كلمة واحدة تقولها أضمن لك بها الشفاعة عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. فما زال هؤلاء يقولون: تترك دين عبد المطلب، تترك دين الآباء والأجداد، إلى أن كان آخر لحظة قالها على دين عبد المطلب ثم فارق الحياة. لا هو قالها صراحة على دين ايه عبد المطلب وفارق الحياة. مع ذلك النبي عليه السلام حزن حزنا ما بعده حزن، لأنه كان بيقف موقف ايه موقف رجولي بحق. وهم في الشعب الثلاث سنين فاتنا نقول يجوا يناموا، ينام مع أولاده
يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع أولاده، وبعد ما ينام يحمله إلى مكان سري وينام جاره ويخلي واحد ثاني ينام مكانه. يقول خشية أن يقتحم واحد في المشركين فيقتله، وده رأس مالي في هذه الأرض، إن أبوه كان أخي شقيق، فأقل شيء إن إيه أقوم له بحق الحماية وحق الرعاية. فأبو طالب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو طالب قام له بهذا الحق، مات فالنوصم قال سأظل أدعو له ما لم أنهى عن ذلك، وظل يدعو له ليلا ونهارا إلى أن نزل آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأمسك صلى الله عليه وسلم، يعني شوف حتى من الحب والوفاء حتى بعد أن مات قال سأظل أدعو له لعم أبو طالب، طالما أن وقف مني هذا الموقف سأظل أدعو له ما لم أنهى، وظل زمانا طويلا، وكل واحد مشرك له قريب مسلم له قريب مشرك يدعو له حتى نزل آية تنهى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأمسك صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حزن صلى الله عليه وسلم على موت أبي طالب حزنا ما بعده حزن 3 أشهر بالضبط، واشتد المرض بخديجة، وجلس صلى الله عليه وسلم عند رأسها يقوم على تمريضها ويدعو الله عز وجل لها حتى فارقت الحياة عن 3 أشهر عن 65 سنة. حزن صلى الله عليه وسلم حزنا فوق حزن حتى لقب العام الذي مات في أبو طالب خديجة بأنه عام إيه الحزن، عام الحزن. ولو عرفتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحفظ له هذا المعروف حتى مات لقلت كم هي منزلة خديجة قبل أن تموت بأيام. جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لخديجة إن ربها يقرئها السلام وأقرئها مني السلام، وقل لها إن ربك يبشرك ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا لغم. كفاية أنها تظفر بهذه البشرة وعلى لسان من؟ على لسان جبريل جايبها من عند رب العزة سبحانه وتعالى. أما الوفاء فحديث عنه ولا حرج. يعني يوم بدر لما كان دفع الفداء أبو العاص بن الربيع كان مشرك وأخذ أسيرا، فزوجته زينب بعثت في فدائه، بعثت إيه؟ قلادة كانت خديجة أهدتها لها يوم الزواج. فلما صارت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رأى القلادة وبكى، ثم قال ألا تطلقون سراح هذا الرجل وتردون لهذه المسكينة قلادتها، إنها قلادة أهدتها لها خديجة ليلة عرسه. فقالوا نفعل، وكان الصحابة من الكرم إلى حد أن أطلقوا سراحه وإيه وردوا القلادة، مع أنه إمام المسلمين يعني الكل يتودد في رضا حتى لو عملها بدون ما يستشير، يبقى معناها إيه ما حدش يقول حاجة. إنما شوف الـ يعني إعطاء الناس حق الشورى وحق التعبير عن آرائهم، ما فيش ديكتاتورية ولا قهر، إنما كل واحد يعطي إيه رأيه. لما جاء بعد ما ضاعت تجارته بعد صلح الحديبية دخل في الليل على زينب هذه وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمته أحسنت معاملته لكن لم تمكنها من نفسه. فلما طلعت صلاة الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله أكبر، سمعها في صف النساء تقول أيها المسلمين اشهدوا أن أبا العاص بن الربيع جاءني بالأمس وهو في جواري. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمعتم ما سمعته؟ أنت سمعت أنا سمعته؟ قالوا آه سمعنا. قال والله ما علمت بقدومه إلا هذه اللحظة حتى لا تقولوا أنه طبخها مع بنته وجابوا بالليل وجاء عمين بيضحكوا علينا الآن، والله وحلف أنا ما سمعت بقدومه إلا هذه اللحظة. بنته في مسجد النساء، مش الرجال الأول وبعدين الأولاد وبعدين النساء. فخلت النبي يقول تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح وهي رفعت صوتها وقالت يا معشر المسلمين اشهدوا أن أبا العاص بن الربيع جاءني بالأمس هو في بيتي وإنه في جواري، ما قالتش لأبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده طيب كل هذا من أجل من؟ من أجل خديجة بالدرجة الأولى. يعني كان يحفظ لخديجة والأولادها الود، حتى أنه لما جات العجوز تزوره بالليل وكان نايم، والصحابة وأمهات المؤمنين قل كان من عادتنا ألا نوقظه إذا كان نائما إلا لأمر جلل، فلما جات العجوز يقول أنا نايم، عايش قلت نايم، فمشت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها فقام بسرعة يجري وراءها ثم جاء بها، ولم يجد من يكرم إلا أنه خلع بردته وفرشها لها وجلس إلى جوارها يحدثها وتحدث إلى وقت متأخر جدا من الليل، ثم قام يوصلها إلى بيتها. فقالت عائشة من هذه التي أيقظتك كده وأتعبتك ورحت توصلها؟ قال تعرفين هذه من؟ صديقة كانت تأتينا على عهد خديجة. لا إذا كانت لا تؤذي الناس مجرد تأخذ أكل وكذا وكذا أو ممكن تكون جن، لكن إذا تؤذي الناس يبقى من القردة العاديين مثل هذا.
ليش ما يصير جني ما
هو الحديث جاك هذا، قال ان هؤلاء كانوا يعيشون فهم معروفين. القصه قصه عمرو بن ميمون الاودي، هذا من المخضرمين كان سنه 120 سنه ودخل في الاسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فمات فعد تابعيا. كان بيحدث مره في مسجد في الكوفه فقال له احد اهل الكوفه حدثنا عن اغرب ما رايت في الجاهليه، انت رجل مخضرم.
لا
الكوفة لا هي شمال البصرة وانت طالع تقول هي قرية الناصرة الآن، هي الكوفة قديما الناصرية. المهم انه بيقول ارسلني اهلي الى حرس لهم ناحية اليمن لاحميه لهم من القردة، لهم ارض نخل والقردة طول النهار يرموا بالحجارة كده ويسقطوا الثمر ياكلوا اللي ياكلوه عبس بالباقي، فقالوا روح احمي لنا الأرض. قال فرحت أطردها عنهم. قال ذات يوم رأيت قردا وقردة جاء فاضطجع نام وأدخلت القردة يدها تحت رأس القرد مثل أصنع الآدميون بالضبط. بيقول أن بعد شوية جاء قرد ثالث وغمز القردة من عند رأسها فسحبت يدها من تحت القرد ومشت معه فاعتدى عليها، ثم جاءت لتدخل يدها تحت القرد وتنام زوجها، فقام فشمها من الخلف وصاح بأعلى صوته فاجتمعت القردة من كل مكان وجعل يشير إليها فيشمون دبرها حتى شموها جميعا، ثم وقف أحدهم يتكلم فيهم غيظ كأنما يخطبهم ويرغو ويزبد إلى أن انتهى من حديثه، فرأينا جماعة انطلقوا بحثا عن القرد الذي زنى حتى جاءوا به وبالقردة وحفروا لهما حفرة وأخذوا يرجموهما بالحجارة حتى ماتا. عمرو بن ميمون الأودي بيقول يا بقى التعقيب، فأشهد أني رأيت الرجم في غير بني آدم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دي شرائع قديمة في غير بني آدم، يعني في الجن دي شرائع قديمة، لأن الرجم ما تختلش من آدم إلى اليوم، وقطع اليد من آدم إلى اليوم، وكذلك الجلد دي شرائع ثابتة ما تغيرش، إذا كان النصارى غيروا فيها أو اليهود قضية أخرى، إنما هي أصلا شرائع ثابتة. نعم، الذي نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وهم في الليل، كان من عادته أنه لا يترك صلاة الليل لا في صفر ولا في حضر، وما تركها في الحج إلا رحمة بالحجيج فقط. إنما صلاة الليل دي يقول ثلاثة يحبهم الله وحبهم له أشد، ومنهم رجل كان مسافرا مع رفقة فناموا من الليل، تعبوا فناموا من الليل، فظل يرقبهم حتى غلب على ظني أنهم ناموا، فقام وانسل وتوضأ وأخذ يتزلف إلي يتقرب إلي، فهو أشدهم عندي حبا، اللي يصلي من وراء الناس كده من غير مش عايز يكون مرائي، وخصوصا في الليل وخصوصا في السفر، يعني معناها ايه؟ معناها انه حريص على رضا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ومعه من؟ زيد. كانت الجن قبل مبعث سيدنا عيسى بتطلع للسماء رقم كم؟ 7، ويسترقون الاخبار، فلما بعث عيسى منعوا من 4 سماوات في اعلى، صار يصبح لهم اولى واثنين وثلاث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنفسهم ممنوعون من السماوات كلها، الواحد منهم يقترب من السماء يصيبه شهاب ثاقب. قال في سورة السنة السابعة. أما بعث عيسى يصعدون للسنة الثالثة فقط. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات كلها، ما يقدرش يعني أي واحد منهم يقترب من السماء يصيبه إيه؟ شهاب ثاقب. قال والصافات صفا فزاجات صفا فالتالات ذكر إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. يعني يجي قرب سماء الدنيا ويسمع كلمة عشان ما ينزلش يفسد الناس، يروح جاي له شهاب ثاقب نجم يقتله.
ما كان موجود
موجود من قبل لكن ما كانش بيصيبهم، انما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع يسرقوا اي خبر من السماء.
هذه بالنسبه للشياطين يعني مو الجن،
الجن كلهم.
بس
لا لسه قبل ان يسلموا كانوا على عهد موسى. فاذا بهم يقولون لا ده لازم حاجه حصلت، اضربوا الارض طولا وعرضا شرقا وغربا، وانت عارف انهم قوه خارقه. أخذوا ينطلقون في كل أنحاء الدنيا يبحثوا إيه السبب، إلى أن ظفر جماعة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نخلة ويقرأ القرآن، فجلسوا في غاية الأدب ينصتون. فلما انتهى قال بعضهم لبعض أليس هذا هو الوحي الذي أنزله الله على موسى؟ هذا نبي آخر الزمان الذي كنا نخبر به في الكتب السماوية السابقة. فآمنوا ثم قال نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم، فرجعوا إلى من وراءهم فأخبروهم، فمنهم من أسلم ومنهم من كفر. ولذلك رحت نازلة لهذه بالذات، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دنيا أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. عند ذلك قالوا خلاص هو ده. ومع ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر المدينة وقالوا له نريد منك أن تأتينا وأن تعلمنا. ابن مسعود يقول خرجت معه في ليلة ومعي وضوءه، فأتينا إلى بستان أو حائط فخط لي خطا وقال احذر أن تتجاوز هذا الخط إلا لن تلقني ولا ألقاك إلى يوم القيامة. ما تعديش الخط ده لأن لو جيت الجن هتخطفك لن تجد نفسي. بس ما قالوش الجن، قالوا الخط ده خليك جالس هنا اوعى تتخطى هذا الخط. وراح النبي صلى الله عليه وسلم وظل معهم إلى قريب من صلاة الفجر. ابن مسعود بيقول خفت النبي صلى الله عليه وسلم يكون قتيل، بقيت قاعد على نار لا قادر أتخطى الخط ولا قادر أرجع. حتى جاء عند صلاة الصبح ومعه الأدوة اللي توضى بها وقال استبطأتني؟ قال نعم يا رسول الله قد خشيت عليك. قال احمد الله أنك لم تتخطى هذا الخط، لو كنت تخطيتك الطرع أنا كنت مع إخوانك من الجن وقد جاءوا يسألون وأعظهم وأسلموا وطلبوا مني أن أخصص لهم طعاما، فقلت طعامكم العظم أوفر ما يكون باللحم، العظم اللي فيها العظم اللي فيها بقية من اللحم، زيك اللي يأكل العظم يا جماعة ما يضغطش عليك لازم يسيب فيه بقية عشان هذا طعامهم طعام إخوانكم من الجن. وقالوا أيضا طعامهم إيه؟ الروث، هذا اللي يجي من البهائم يعني. سبحان الله. طب معناها كده يعني ممكن يكونوا بيقضوا على جراثيم بتؤذي الناس هم بياكلوها، يبقى كأنه رحمة من الله بالعباد والعباد مش واخدين بالها. إذا لما يجي الجن للنبي عليه السلام، أنا عايز أرجع للطائف يا أختي، عايز أرجع للطائف، لما عداس يسلم بشرة، لما يجي جبريل بشرة، لما يجي ملك الجبال بشرة، لما يسلم ناس من الجن بشرة. وكأن الله يقول إذا كان البشر هم أقل قدرة قد عصوك فالجن هم أكثر قدرة قد إيه قد أطاعوا. فهذه خلت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إيه أشرقت وانشرحت وعلم أن الله معه ونزلت الصورة تحكي المؤمن والكافر، قل أحيي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، حتى قال وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ما رد بهم ربهم رشدا لما راحوا وأسلم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، حتى قالوا أنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعبا. للأسف طبعا طلع لنا واحد من العلماء في العصر الحاضر وقال ده الجن دول عالم خيالي مش حقيقة. الله مثلا إنما لما الواحد دخل عقله في النص ده مصيبة، قال ده الجن ده خيالات. أمال إيه؟ قال الجن هذه يا جماعة الميكروبات اللي بتؤذي الناس دي الجن. والملائكة قالوا الملائكة خيالات أيضا، ده لو قال خيالات يبقى الوحي خيالات ما فيش لا جبريل ولا حاجة يبقى مصيبة. قال لي الكهرباء دي اللي انت شايفينها دي الملائكة، وده عالم كبير كان وزير أوقاف في مصر، محمد البهاي. محمد البهاي، محمد بهي الدين السقع، كان وزير أوقاف في مصر واخد دكتوراه من ألمانيا. هذا في 61 هو اللي عمل، هو اللي سبب في مصادرة أراضي الأوقاف اللي كانت تبع المسلمين وجعلها تبع الدولة، والآن أراضي الأوقاف بتستخدم استخدامات سيئة في مصر، ولم تعد مرة يعني حتى النصارى استردوا أراضي الأوقاف بتاعتهم والمسلمين لما استردوا أراضي الأوقاف بسبب هذا الرجل. لا كان وزير الأوقاف، كان وزير الأوقاف
قبل الباقوري ولا بعد؟
الباقوري كان وزير الأوقاف 55، وبعدين لما حالوا الباقوري جابوه وزير أوقاف بعدها فخرب الدنيا ورحمة الله تعالى أخرى، يعني مات ولا عقب له وموته كانت سيئة، وجدوه ميتا في شقته حوالي 5 أيام حتى تعفنت جثته. سأل الله أن يغفر، ما هو اللي بيعتد على دين ربنا كده مات وخلاص، مات لوحده يعني وتعفنت جثته وكذا يعني. المهم نرجع مرة ثانية، 4 بشارات جم الآن ولا 3؟ طب رجع مكة عايز يدخل مكة، يا الله منعته قريش. شوف بقى المصيبة والكارثة. طب ده بناته هناك في مكة، خذ بالك، ما احنا قلنا أول واحد إسلام عداس جبريل ملك الجبال، بعدين آخر حاجة الجن وإيمانهم، جاء يدخل منعات قريش. طب ده أولادي في البيت في مكة، خلوني حتى أدخل لبناتي. كان أولاد الذكور ماتوا وملوش إلا البنات، وخديجة ماتت، يعني وضع إيه؟ وضع في غاية الحرج. أبوا. وزيك النبي السلام لما عائشة قالت لا بتكلموا بعد يوم أحد، طبعا يوم أحد كان سقط في الحفرة وشد وجهه وكثرت رباعيته، بتقول له يا نبي الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال يوم ثقيف، يوم الطائف، أشد يوم في حياته شفته يوم الطائف. طبعا تسمعيته يقول له عشان الضرب، قال تعرفي كان أشد ما لقيت من ثقيف أنهم منعوني من دخول مكة، بلد الله الحرام أنا مبعوث فيه، وبلد اللي ولدت ونشأت فيها وولدي فيها أمنع من الدخول، يعني معناها إيه؟ كارثة. لكن نبي الصلاة كان ربنا قد رزقه نورا وبصير، نبي بيحتال في مساحة من الحرية، في قوانين صغرات في القوانين لازم يستغلها. كان عندهم حاسب حق الإيه؟ الجوار. قال مين اللي ممكن أدخل في جوار ويساعدني في دخول مكة؟ اتصل بالمطعم بن عدي، قال الرجل ده أنا أشعر أنه إيه؟ شجاع. فقال له بعث له رسالة، قال هل لك أن تجيرني حتى أدخل، قال هل لك أن تجيرني حتى أدخل مكة وأرى أولادي وأحفظ لك هذا الدهر أبدا ما حييت؟ قال هذا شرف، كوني أنا أدخلك في جواري هذا يعتبر إيه؟ شرف. ورح جاب نقطه وسلاحه وجاب أولاده وسلاحهم ونادى يا معشر قريش تجيرون علي من أجرت؟ قالوا نعم. قال اشهدوا أني أجرت محمدا وأنا ماشي أجيبه. عض أبو جهل على أصوع ندما وقال والله لو علمنا أنك تجيره ما أعطيناك هذا الحق، كنا غيرنا القوانين. شوف شوف المطعم ابن عدي سبحان الله. انظر الحقد, انظر العدم المروءة. تد واحد بيقول لك ادخل يقول لك انا لو عرفت ان انت كنت هتجير محمد كنا خرج, احنا كنا نتمنى ان يخرج وقد خرج, ترجعونا مرة ثانية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة, وهنا بدأ يفكر كيف ينقل الدعوة من مكة والطائف الى خارج هذه البلاد. قال لم يبقى عندي الا مواسم الحج والاسواق الجامعة. خلاص بدأ يركز على ايه؟ على موسم الحج. يجي الموسم من اول يوم ان الحجيج يأتون يمر عليهم في منازلهم, يقول هل من رجل يحملني الى قومه لأبلغ رسالة ربي, فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. عم أبو لهب تصدق, فرغ نفسه من كل شغل إلا هو ماسك حجر وكل شوية يرميه به ويقول لا ستمئة قبل الله تصدقوه فإنه كاذب كذاب, هذا صادق خرج من ديننا, وأهل الرجل وعشيرتهم أعلم, نحن أهل وعشيرته وإحنا عارفينه كويس. سبحان الله. طيب يعني لا ترحم ولا تترك رحمة الله تتنزل إلى العباد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بني عامر بن صعصع فيقولون له مستعدين ندخل في الإسلام على أن يكون لنا الأمر من بعدك. قال لا, الأمر لله عز وجل يضع حيث يشاء, المساواة بهذه الصورة لا. يأتي على شيبان, وشيبان ده قبيلة عايشة في العراق الآن, وشيبان قبيلة مرموقة من الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وغيره. يقولون له نعم ندخل في هذا الأمر على أن يكون الأمر لنا من بعدك. يقول لا, الأمر لله عز وجل. فكان بتعرض عليه عروض لكن فيها نوع من الإيه؟ المساومة. النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يقبل المساومة أبدا. حتى أنه مسيلمة لما كتب له نبيه معك وأشركت في الأمر معك و أو بعدك ولكن قريش القوم يظلمون, كتب له يقول إيه؟ من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله, أما بعد فقد أشركت في الأمر معك أو من بعدك ولكن قريشا قوم يظلمون, أقربكم اللي إيه مش عايزين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى دي مصيبة, قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب, أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا اللي لي أرض ولا أحد الأرض, الأرض لله عز وجل, ونحن نقوم بحكم الله عز وجل في هذه الأرض وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. فرفض. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض نفسه على الإيه؟ على القبائل. في هذه الأثناء الله عز وجل قال سأدبر لك رحلة كبرى. وما الرحلة الكبرى؟ الإسراء والمعراج. شوف بقى, يعني المحن تأتي وتظلم الدنيا وفجأة يأتي النور. تصور بقى كل هذه اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم, وفجأة يقول له لا ده انت تيجي عندي حتى أريك لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريه من آياته. طب نحب احنا الآن نعرف أسباب الإسراء والمعراج, ما أسبابه؟ السبب الأساسي مش اللي أمامنا التخفيف, لا ده سبب أساسي غير كده. السبب الأساسي وضع معالم المرحلة المقبلة. الدولة هتبدأ فلازم تعرف ايه اللي هتعمله في المستقبل. طب ما تبعت جبريل يقول لا ما ينفعش, لازم اكلمه, لازم انا اكلمه بنفسي لان ده دولة هتقوم. يبقى اذا السبب الاساسي الذي ليس معلنا, تيجي اي واحد يكلم في صار المعارض يقول لي التخفيف, ده التخفيف رقم اثنين. انما الرقم الاساسي وضع معالم الدولة الجديدة, لان المرحلة الجديدة مرحلة ايه؟ مرحلة بناء الدولة. خلاص المرحلة السرية انتهت, المرحلة الجهرية لحدود مكة والطائف انتهت, لم يعد إلا أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى المدينة عشان يعمل الدولة. يقول له لا ده الدولة دي أمر مش بسيط, لازم تعرف الأول مكان الدولة فين, وإذا عرفت مكان الدولة توجه كل اهتمامك له. لما أعرف أن الدولة تكون في الكويت بكل اهتمامي هنا, طب ما البلاد التانية تبقى معين فقط, يبقى الاهتمام الأساسي من مكان الدولة. طب تعرف في الطريق العقبات اللي تعطر الطريق, إيه اللي عطلك ويحددوا العقبات. طب ايه طريق الخلاص من هذه العقبات؟ يبقى له واحد اثنين ثلاثة اربعة. فكأن السبب الاساسي الاسراء والمعراج رسم معالم المرحلة الجديدة التي تستقبلها الامة, وهي اقامة الدولة. رسم معالم المرحلة الجديدة التي تستقبلها الامة وهي اقامة الدولة في المدينة او غيره. لسه ما قالوش بقى المدينة, انما هيرسم له معالم المرحلة اللي جاية. اللي فيها تقوم الدولة ويبدأ الجهاد ويستقر الإسلام. لكن السبب الثاني عدم التخفيف عنه صلى الله عليه وسلم. قال واحد بهذه الصورة يعني 10 سنوات من المحن والشدائد ما فيش يوم راحة، صحيح بتجيله بشارات على الطريق، لكن لما تقسيها بحجم العقبات والمعوقات ضخمة، يبقى لازم ياخده عنده ويطلعه ليس على عالم الملك فقط بل على عالم إيه؟ الملكوت، يوديه الأول إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس، وبعدين يرفعه من بيت المقدس إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ويلتقي بالأنبياء وبالملائكة ويكلمهم، وفي صحبته من؟ جبريل. وجبريل ده واحد مش هين، ده جبريل ده أول ملك إذا حصل أمر عند رب العزة يلقيه إليه أول، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني أول واحد يعلم بالأخبار جبريل. فماشي في صحبة النبي عليه السلام لحد ما يأتي إلى سدرة المنتهى، وبعدين يروح دافع به في محارم من النور إلى آخره، فكما سنعرف. إذن الرحلة كان المقصود منها واحد رسم عالم المرحلة الجديدة التي تقام فيها الدولة، اثنين التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هو ماشي راكب مع جبريل، هنشرح هذا لك عشان بتطمئن يعني الآن. هو ماشي مع جبريل جاء عند منطقة فيها نخل وحجارة سود وقال انزلها هنا وصلي، فرح نازم يصلي ركعتين بعد الركب. قال تدري أين صليت؟ قلت الله أعلم. قال صليت بطيبة إليها المهاجرة وفيها المنقلب إن شاء الله. هذه الدولة مكان الدولة أهو، راح يبين له مكان الدولة، الحتة اللي صليت فيها دي هي اللي يكون فيها الدولة وهتموت فيه. بعد شوية وماشي قال ننزل صلي، فصلي ركعتين ثم ركب. لا يا ربي، هو ماشي رأى امرأة عجوزا وضعت عليه أصباغ وكذا، سبحان الله، وتنادي يا محمد يا محمد. العجيب اللي ما التفت إليه حتى تجاوزه. بعد ما تجاوزه قال تدري هذه من؟ قال هذه الدنيا. يبقى أول عقبة في الطريق الدنيا، خذ بالك الدولة تقام لكن خذ بالك من الدنيا. أنت لو سمعت له كنت إيه انشغلت. الدنيا كان يقول لم يبقى من الدنيا إلا كما بقية بقيت في الإناء، الدنيا خلاص خلصت. كهاتين نعم. مش بقول يسألك عن الساعة أيام مرتها فيما أنت من ذكرها، بس أيام الله غير أيامنا، وأن يوم عند ربك ألف سنة ما تعدون. نعم. طب ما نوصل لما قال ناقش إن شاء الله ما نوصل هذه يعني. يعني مستعجلوش علينا. شاف مثلا هو ماشي رجل إيه شعره ثائر ووجهه قبيح جدا، يا محمد يا محمد، فلما التفت إليه حتى تجاوزه قالوا جبريل تدري من هذا؟ قال الله أعلم. قال هذا الشيطان يريد أن يشغلك عن الطريق، إذا دي عقبة من عقبات الطريق. شوية هو ماشي قال انزل فصلى هنا، فنزل وصلى وركب. تدري أين صليت؟ الله أعلم. قال صليت بمدين الأرض التي بعث فيها أخوك شعيب. طيب ولسه في الإسراء دي اسمها الإسراء دي، يعني الصلاة كانت في الإسراء الإسراء. طب ودي ماله وماله؟ قال لا ده هو الآن محتل المكان ده، محتل وانت لازم تحرره، انت مطلوب ما دام اخوك نبي وكان فيه رسالة هنا انت مطلوب تحررها. شوية وجاء عند منطقة قال انزل صلي، صلى. بعد ما صلى هتدر اين صليت؟ قال مدين. لا مدين الزرقاء، منطقة الزرقاء، لا الاردن، ما كانت كلها اسمها بلاد الشام زمان، فمدخل معان والزرقاء دي اسمها منطقة ايه مدين. فصلى بنتظر صلى الله اعلم. قال صليت بطور سيناء، هذا المكان الذي كلم فيه موسى رب العزة. والمكان ده محتل الان، يبقى انت مسؤول عنه. شوية وقال له انزل صلي، فصلى. بعد ما ركب تدري اين صليت؟ الله اعلم. قال صليت ببيت لحم، ذاك المكان الذي ولد فيه اخوك عيسى عليه السلام، مطلوب منك تحرر هذه الاماكن. يبقى كأنه بيرسم له الدولة حدودها، وبيرسم له عقبات الطريق، وبيرسم له المكان، والزاد وهو فوق قال له 50 صلاة، يبقى زاد النجاح الصلاة، وكمان والتوحيد، من مات وما تقولش كل سيدخل الجنة، وأيضا مجاهدة النفس من مات من أمتك، إني تجاوزت لأمتك عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به، يبقى جاهد إيه نفسها. والترغيب والترهيب، أراه صور في النار عجيبة، قال قل لهم عشان ما يعصوش، وأراه صور في الجنة قال قل لهم حتى يرغبوا في الجنة. فكأن الرحلة كانت من أولها لأخرة رسم معالم درس، يقول له دي مرحلة جديدة مش زي المراحل اللي فاتت، المراحل اللي فاتت كنت انت خلاص انت اديت اللي فيها، اسمع المرحله الجديده واستوعبها جيدا حتى تصل. وذلك اول ما رجع كان كل همه يبحث عن اهل يثرب، وهو في الحج يقول فين الجماعه اليثربيين، ويروح يقصد اليهم ويجلس معهم بالساعات الطوال. ليه؟ لانه قال له دي اليها المهاجره وفيها المنقلب، يبقى هي دي دار الاسلام. فكان كل همه جماعه الانصار. وهكذا استقبلنا الإسراء والمعراج بشيء بالسبب فقط. كم سبب؟ سبب الأول رسم على المرحلة الجديدة التي فيها الدولة، سبب الثاني التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف نص عليه قال لنريه من آياتنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أرى آيات ما رآها أحد أبدا.